بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، قال المؤلف: آداب المشي إلى المسجد. قال عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. هذا الحديث الأخير فيه ضعف كما قد ذكرنا قبل. وهنا ذكر هذه الحديث أراد أن يبين بعض الآداب التي ينبغي للماشي إلى المسجد أن يتخلق بها، ومن هذه الآداب أنه لا يسرع في المشي كثير، يسرع كثيرا أو يجري، بل إذا كان آت إلى الصلاة فإنه يمشي، وعليه السكينة والوقار، سواء كان في داخل المسجد أو خارجه. والمراد بالسكينة أي السكون وعدم الحركة الكثيرة. لهذا ذكر الإمام النووي أن من عدم السكينة أن يدخل الشخص إلى المسجد ويتلفت كثيرا، إذا كان جاء إلى الصلاة ويتلفت كثيرا، هذا قال من عدم السكينة، إلا أن هذا الغالب أنه يفعل هذا من خوف أو اضطراب، أو أنه يريد أحدا لكن يفعل هذا الأمر والذي لا ينبغي أن يكون، لأنه جاء إلى الصلاة، جاء إلى الصلاة. وهذا المراد به عند اتيانه إلى الصلاة: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأيضا هذا الأمر متعلق بالجماعة، قوله: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي الذي يدرك مع الإمام يصلى، وما فات من الركعات فإنها تقضى بعد سلام الإمام. وهناك مسائل فرعية لهذا، ومنها عندما يسلم أو عندما يلتحق المأموم بالإمام في بعض الركعات، هل يلتحق هذا المأموم بنية الإمام الركعات التي يدركها مع الإمام، أم أنه بنية الركعات الأولى؟ مثلا الآن أدرك ركعتين مع الإمام، الآن الإمام تكون له الثالثة والرابعة، فهل المأموم يدخل على أنها ثالثة ورابعة، أو يدخل على أنها أولى وثانية؟ أن يفعل مثل ما يفعل في الأولى والثانية، أي من قراءة الفاتحة وقراءة السورة. أنا وهذه مسائل ذكرت لكن أمرها سهل، يدخل، المهم أنه يقضي، يدرك ما فاته. إن استطاع أن يقرأ سورة وجد مجالا ليقرأ سورة قرأ، وإلا صلى. لكن الآن هم ليش يفعلون هذا؟ لأجل الركعتين الثانية، معنى يقولون إذا كانت هذه الثالثة والرابعة فالأولى والثانية ستكون التي قام إليها، لأنه يفعل في الركعتين الأولى، وهذا ليس بصحيح. فركعات الأخيرة تكون مثل الأخيرة لأنها تكون أقل من الأولى والثانية. طيب، وخلاصة الأمر أنه ما فاته يتمه. طيب، قال ما يقول إذا خرج من بيته، وهذا ليس مختص بالمسجد خاصة الأول. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وهذا إن شاء الله حسن. وجاء أيضا حديث أم سلمة، طريق الشعبي عن أم سلمة أيضا كذلك، إلا أن بعض العلماء يقول أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة. لكن يؤيد هذا حديث حديث أنس. طيب، وهذا كما قلنا ليس مختص بالخروج إلى الصلاة، بل بكل خروج يخرج به من بيته. قال عن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوصف صلاته بالليل، ثم قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. طيب، وهذا أيضا ليس من باب الدوام، على أنه إذا كلما خرج إلى الصلاة يأتي بهذا. وهنا أيضا قاله عند خروجه إلى الفجر، فإذا جاء به الشخص أحيانا فهو قد عمل بالسنة. وقال ما يقول عند دخول المسجد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث لا يصح. وأنا قوله أن الشيخ الباني صححه لأن المؤلف وهب، الشيخ الباني لم يصحح هذا الحديث وإنما ذكر ما في مسلم. هذا الحديث في مسلم لكن بدون زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي، وليس أيضا من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنه، وإنما فيه بسم الله السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك. قال طب قال تحية المسجد، قال فإذا دخل المسجد وجب عليه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فعن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال وإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره، إلا حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله سائر الرأس فقال يا رسول الله اغفر لي ما فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي، لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. وفي المسألة في خلاف، وهذا أرجح القولين. وهذا صحيح أن هذا الحديث لا يدل على الصرف، على أنه ليس بواجب، لكن استدل بعضهم بما جاء في قضية سليك الغطفاني أن رجلا دخل وجاء في رواية أنه نفسه سليك دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وهو قد تخطى رقاب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وهنا استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، وإن كان هذا الحديث يحتمل أنه قد صلى ويحتمل أنه لم يصلي، ولهذا ما دام أنه قد دخل هذا الاحتمال فالاستدلال به ليس بصريح، الاستدلال به ليس بصريح. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد ويجلسوا في المسجد كان أحدهم جنبا توضأ ثم جلس، توضأ ثم جلس، وهذا يدل على أنهم كانوا يرون أنه سنة. لكن الواحد يحرص، لأن هذه أمور محتملة، فيحرص الشخص على أن يؤدي التحية، تحية المسجد، إلا كان مثلا لأمر ضروري يجلس، مثلا لعلم مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فإنه يدخل إلى المسجد ولا يصلي وإنما يقف على المنبر ويخطب. فأيضا كذلك لأمر ضروري أنه يجلس مثلا في المسجد أو أمر مستعجل أما إن كان هكذا فالأولى له الصلاة صلاة ركعتين والتي تسمى تحية المسجد. قال وإن كان الإمام يخطب قال عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا أيضا لأهمية هاتين الركعتين. قال فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال تركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. طيب، وهذا كما قلنا يدل على أهميتها، لكن الوجوب فقد يصرف في هذه الأمور التي ذكرت. ومن قال بالوجوب أيضا لم يبعد، فالأدلة تدل على هذا. طيب، قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن مالك بن محينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاث به الناس، قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح أربعة الصبح أربعة، على باب الإنكار. فهذا لا يجوز على المصلي أن يصلي وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، إلا كما قلنا إذا بقي له سجدة أو إذا كان في السجود أنا قد ركع قد انتهى من الركوع فأراد أن يكون فله ذلك، وإن أراد أن يقطع أيضا كذلك، خاصة إذا خشي أنه لا يدرك الصلاة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ترى نكتفي بهذا.